بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مرحبا بكم معشر الإخوة والأخوات، طلاب وطالبات العلم من كل مكان، في هذا اللقاء القصير نسبيا المتعلق أيضا بالإجابة على الأسئلة الواردة في شرح العقيدة الحموية. وهذه الأسابيع هي أسابيع إجراء الامتحان في هذه الفتوى الشهيرة، وسوف يعقبها إن شاء الله بعد ذلك الانتقال إلى المستوى القادم، وهو شرح الرسالة التدمرية. زادنا الله وإياكم علما وعملا وحلما وأدبا. بين يدي بعض الأسئلة، أحدها يقول بعد السلام عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، يقول: ذكرتم في الدرس 28 كان متقدم الأشاعرة يثبتون الصفات الخبرية ويؤولون الفعلية كطبقة البيهقي والخطابي وغيرهم، ثم لما جاءت نوبة أبي المعالي الجويني إلى آخره قال: ثم شرعتهم في ذكر موقف الجويني في رسالته، لعله يقصد النظامية. لكن السؤال: هل اختلف مذهب الأشاعرة في عهد الجويني؟ كأني فهمت ذلك من نص كلامكم. الواقع أيها الكرام أن مذاهب المتكلمين ليست مستقرة وليست يعني مضطردة على قواعد ثابتة، هذا أمر معلوم، والسبب في ذلك أنهم يعتمدون على محض العقول والآراء، ليس كأهل السنة والجماعة الذين يعولون على النص والدليل، فلذلك تكون آراءهم متطابقة وأقوالهم متوافقة على اختلاف البلدان وعلى مر العصور، وهذا ملحظ يدركه الناظر في مقالات الناس، فإن أهل السنة والجماعة على مر القرون لا تختلف عبارتهم ومضامينهم، لأنهم جميعا ينهلون من منهل واحد وهو الكتاب والسنة، فيأتي كلامهم متطابقا وإن اختلفت الألفاظ. وحتى على اختلاف القرون فإن كلام أولهم يشبه كلام آخرهم وكلهم على نسق واحد. أما الذين يعتمدون المناهج الكلامية فإنهم يعولون على العقول، وبالتالي فمن الطبيعي أن يكون بينهم اختلاف، وهذا يظهر جليا لدى المعتزلة، فالمعتزلة لعل لكل منهم مدرسة، فللبصريين كلام يختلف عن كلام البغاددة، بل دعوني أقول إن للرجل الواحد من المتكلمين طريقة في أول عمره تخالف طريقته في آخر عمره، وكلام في أول كتبه يختلف عن كلامه في آخر كتبه. فالجويني مثلا له الشامل والإرشاد والنظامية، وقد جاء في النظامية بما يخالف ما قرره في كتبه السابقة، وما لا يعني في باب القدر إلى ما قارب فيه مذهب أهل السنة والجماعة، وذهب في الصفات إلى ما يشبه التفويض أو هو التفويض، بينما كان مذهبه فيما مضى مذهب التأويل كمشايخه المتقدمين. إذن مذهب الأشاعرة بالفعل مر بتغيرات، فليس كلام الأشعري رحمه الله ككلام الباقلاني ككلام الرازي ككلام الجويني، بينهم فروق بينة يدركها الباحث في هذه المسائل. ومن المجزوم به أن أوائلهم أفضل من متأخريهم، فأوائلهم كانوا من أهل العناية بالسنة والحديث كالبيهقي والخطابي رحمهم الله، ولهذا فإنهم في الصفات الخبرية لم يحفظ عنهم تأويل، بل أجروها على ظاهرها، وهذا بين ظاهر في كتب البيهقي رحمه الله كما في الأسماء والصفات وغيرها وفي شروحات الخطابي رحمه الله. ولكن وكذا الباقلاني والأشعري وغيرهم، فإنهم كلهم على إثبات الصفات الخبرية كالوجه واليدين والعينين، فكانوا يعني يتورعون ويتهيبون من القول فيها. أما الصفات الفعلية فقد جرى منهم تأويل فيها، فلما آل الأمر إلى طبقة الجويني هان عليهم تأويل الصفات الخبرية، لأنها نشأت عندهم شبهة أخرى أو قويت عندهم شبهة أخرى تسللت إليهم من مذاهب المعتزلة، وهي شبهة التركيب، فأدى بهم ذلك إلى أن يؤولوا الصفات الخبرية تأويلات مجازية. فهذا واقع فعلا في داخل المذهب الأشعري، بل ويقع في داخل مقالة الرجل الواحد منهم. ويحضرني الآن حديث مر بي يوم أمس يدلنا على صحة مذهب السلف رحمه الله واضطراده، وهو حديث الغيرة، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أتعجبون من غيرة سعد، يعني سعد بن عبادة، لما قال ما قال فيما لو وجد لكع على بطن امرأته لا يضربه بالسيف صفاحا، فقال: أتعجبون من غيرة سعد؟ فلا أنا أغير من سعد، والله أغير مني. فتأملوا يا كرام في هذا النص كيف يثبت النبي صلى الله عليه وسلم الغيرة في سياق واحد، تارة مضافة إلى سعد، وتارة مضافة إليه، وتارة مضافة إلى الله عز وجل، دون أن يلزم من ذلك وقوع في التمثيل كما يتوهمه المتكلمون. وذلك أن لغة العرب وذائقة الصحابة رضوان الله عليهم وعبارة الكتاب والسنة لا تدل على ما توهموه من أن ذلك يلزم منه تمثيل، وإلا لما ساق النبي صلى الله عليه وسلم هذا اللفظ جنبا إلى جنب دون أن ينبه ويستدرك ويتحفظ كما يفعله هؤلاء المتكلمون. لم يميز النبي صلى الله عليه وسلم بين الغيرة والغيرة والغيرة في المواقف الثلاثة، لعلمه صلى الله عليه وسلم أن الشيء يتخصص بما أضيف إليه. فلسعد بن عباد غيرة تليق به، وللنبي صلى الله عليه وسلم غيرة أعظم من غيرة سعد بن عبادة، عفوا سعد بن عبادة، ولله تعالى غيرة أعظم من غيرتيهما وغيرة سائر الخلق لا تشبهها غيرة. لكن ثم معنى عام كلي مطلق مشترك في الأذهان للغيرة تدل على حرمة ذلك الشيء وكراهته في نفس من قامت به تلك الغيرة، فهو إذا أضيف إلى الله صار لائقا به ولم يلزمه شيء من خصائص البشرية، وإذا أضيفت للنبي صلى الله عليه وسلم كانت غيرة منضبطة لا يترتب عليها عدوان وقتل وقذف وغير ذلك، وإذا أضيفت إلى من دون رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت غيرة بمنزلة الحمية التي قد توقع صاحبها في أغلاط الأقوال والأعمال. فهكذا نلحظ أن اللفظ الواحد يشترك في معنى عام من كلي، ويختص من حيث الحقيقة والكيفية بمن أضيف إليه، ولهذا شواهد أخرى كثيرة. يقول السائل: ما المقصود بالألفاظ المشككة والمتواطئة والمشتركة، وما الفرق بينها؟ آمل التوضيح مع ذكر أكثر من مثال. وقال أيضا سؤال يليه: من أصعب الدروس في البرنامج كاملا درس الألفاظ المشككة، تكلمتم فيها عن المقصود بالتواطؤ والاشتراك والمجاز، آمل شرح ذلك. نعم، نحن نحاول أن نبسط ذلك، وذلك أن الألفاظ لها دلالات، والمعني يعني بهذا على سبيل التفصيل والبسط هم المشتغلون بفن أصول الفقه، فإنهم هم الذين يعتنون بدلالات الألفاظ أكثر، لكن نتحدث عما يتعلق بأمر الاعتقاد، إذ أن الألفاظ هي أوعية المعاني في الدلالة على معاني أسماء الله الحسنى. ثم بعض الألفاظ يقال عنها مشككة. لماذا هي مشككة؟ لأنها يتردد فيها هل هي من قبيل المشترك الذي اتحد لفظه واختلف معناه بالنظر إلى اختلاف مقتضاه، أم هو من قبيل المتواضع الذي اتحد لفظه ومعناه بالنظر إلى أصل المعنى. نبين هذا بالمثال، ولعله المثال الذي ذكر أثناء الشرح، مثلا لفظ العين، يراد بلفظ العين العين الباصرة، ويراد بها العين الجارية، ويراد بها النقد، فيقال عن الذهب والفضة الأعيان أو العين، ويراد بها أيضا الجاسوس يقال له عين. فهذا اللفظ المكون من هذه الأحرف الثلاثة عين قد اتحد لفظه ولكن اختلف معناه، فلا علاقة بين هذه المعاني الأربعة التي ذكرت آنفا. فلذلك نقول إن هذا من قبيل الاشتراك، فهو اشتراك لفظي فقط، اشتراك لفظي فقط. وبعض الألفاظ تكون متواطئة بمعنى أنها متفقة في اللفظ وفي المعنى، لكن بالنظر إلى أصل المعنى لا إلى إضافاته ولواحقه. ويمثل لهذا بلفظ المعية على سبيل المثال. فلفظ المعية يطلق من حيث أصل الوضع في اللغة العربية على مطلق المقارنة والمصاحبة، على مطلق المقارنة والمصاحبة. فيقول مثلا الرجل: ما زلت أسير والقمر معي، حين يكون مسافرا. ويريد بهذه المعية في قوله معي يعني أن القمر لم يغب عني، مع أن القمر في السماء والمسافر في الأرض. ويقول الرجل مثلا: زوجتي معي، وهو في المشرق وزوجته في المغرب. يريد أنها معه حكما، أي في عصمة عقد النكاح. ويقول المرء لمن رآه غارقا أو واقعا في حفرة: لا تخف أنا معك، وهو في الواقع ليس معه في دائرة الحريق ولا في الحفرة التي وقع فيها، وإنما أراد معه بعونه ومساعدته ونصرته. وربما وقع ضد ذلك فقال مثلا الشرطي للجاني: اذهب وأنا معك، يعني أنا معك، يعني أن أراد بذلك التهديد والوعيد وأنك لن تغيب عن ناظري ومتابعتي. فحينما نتأمل نجد أن لفظ المعية في جميع هذه الأمثلة المضروبة متفق على نوع من المقارنة والمصاحبة، نوع ما عام مشترك من المقارنة والمصاحبة. وحينما نذكره في سياق معين فإنه يختص بذلك بمعنى أخص. فوقع الاتفاق بالنظر إلى أصل المعنى، بالنظر إلى أصل المعنى. لهذا يقع مثل ذلك في باب الأسماء والصفات، فنقول إن هذه الألفاظ إذا كانت تطلق على الخالق وتطلق على المخلوق وأصل معناها واحد فهي من قبيل المتواطئ، ليست من قبيل المشترك، لأن المشترك يقتضي أن لا علاقة بين المعنيين البتة، لكن هذا من قبيل المتواطئ الذي اتفق لفظه ومعناه في النظر إلى أصل المعنى، لا بالنظر إلى المعنى الخاص الحاصل باللواحق والإضافات والسياق والقرائن. هذا هو المقصود في هذا المقام، وخلاصته أن يعلم الإنسان أن ما أخبر الله تعالى به عن نفسه وعن نبيه صلى الله ما أخبر الله تعالى به عن نفسه أو أخبر به نبيه صلى الله عليه وسلم فلا بد أن يكون بكلام عربي مبين لكي يحصل به العلم، فلا يمكن أن نخاطبهم بألفاظ لا يعهدونها ولا يعرفون لها معنى في أذهانهم، فحيث وإلا لكان كلامه إياهم بذلك من جنس الكلام للأعجمي، لا يفقه ولا يدرك معناه ولا يحصل أثره ومقتضاه. فحينئذ خاطبهم بكلام يفهمونه ويعهدونه في أصل الذهن، ثم أعلمهم بأن ما أضافه إلى نفسه فإنه يحصل على وجه ليس كمثله شيء. فلهذا قال الله تعالى في ختام الآية: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلا تعارض بين القضيتين، وهو التنزيه التام مع الاشتراك في أصل المعنى. ليس كمثله شيء، هذا نفي لجميع صور التماثل أيا كانت، فلا يمكن أن يكون الخالق كالمخلوق بوجه من الوجوه. وقال: وهو السميع البصير، يعني أنتم تعرفون ما السمع، وهو أنه إدراك الأصوات، وأن البصر إدراك المرئيات، وقد سمى الله الإنسان سميعا بصيرا، لكن ليس سمع كسمع ولا بصر كبصر، وقل مثل ذلك في سائر الصفات. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الفقه في الدين والانتفاع بالقرآن العظيم وبهدي سيد المرسلين، والحمد لله رب العالمين.